السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ. إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرحب بإخواننا من بلاد أندونيسيا، من يسر الله له ومكنه من التدريس والدعوة، وسائر من حضر معنا واستمع من تلك البلاد والتي أنعم الله علينا نلتقي معهم في هذا البث المباشر عبر الأثير، ولكأنهم بقدرة الله وإذنه سبحانه وتعالى بين أيدينا، فإنه سبحانه على كل شيء قدير. وهذه من منة الله جل في علاه أن خلق مثل هذه العقول التي استطاعت أن تخترع هذه الأجهزة التي تنقل العلم، ولا حرج ولا إشكال في ذلك، فإن النبي نصب المنجنيق على أهل الطائف فقاتلهم 18 يوما قتالا مريرا لم يقاتله أحد، فكان يستعمل اللهم صل عليه من الأسباب ما يكون ما يؤدي مقصود الشارع ووظيفة التشريع. وعنوان هذه المحاضرة التي نلتقيكم فيها هي مفهوم التقوى عند أهل الحديث والأثر، فنقول وبالله التوفيق: اعلموا عباد الله، إنه لن ينجو من عذاب الله في الآخرة، عذاب القبر وعذاب جهنم والعقوبات في الدنيا، إلا أن يكون بلاء يعظم الله به الدرجات ويكفر به الخطيئات مثل المتقي لله، وفي الآخرة قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، اتق الله واتبع السيئة حسنة، الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى لله هي مفتاح الجنة، مفتاح الجنة بأسنانه. كنا نقول لا إله إلا الله كما قال وهب المنبه، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن قال كل مفتاح له أسنان: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ترك الفواحش والربا والمحرمات. نعم، هذه أسنان لا إله إلا الله، هذه أسنان لا إله إلا الله. أما التقوى فهي المفتاح ذو الأسنان، لأن التقوى جعل ما بين العبد وبين ربه وقاية من عذابه بفعل المأمورات وترك المنهيات تقربا لرب الأرض والسماوات. وأعظم المأمورات التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يخاف من أحد كخوفه من الله سبحانه وتعالى. واتباع السنة في التعبد لله، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فالدين مبني على أصلين، لن يحقق تقوى الله من لم يعمل بهما: أن لا يعبد إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فاليوم كثير من الناس ادعوا تقوى الله عز وجل والخوف منه والقيام بدينه والدعوة للجهاد في سبيله وإنكار المنكر، ثم أنهم لم يعطوا مفهوما صحيحا للتقوى، لم يعطوا مفهوما صحيحا للتقوى. فاتقوا الله، فكانت تقواهم لله بحسب أهوائهم وما تمليه عليهم جماعاتهم الحزبية. فالتقوى عندهم اتباع كالإخوان المسلمين، اتباع بروتوكولات حسن البنا، وعند جماعة التبليغ اتباع الياس، وعند السرورية اتباع محمد سرور، وهكذا. قال الله تعالى: يوم يأتي كل أناس بإمامهم. فإمام أهل الحديث في التقوى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أحسن الناس معرفة بمعنى التقوى، رحمهم الله وغفر لهم وغفر لمن بقي منهم. وإذ إمامهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في التقوى، بينما أولئك يأتون يوم القيامة بأئمة انحرفوا بهم عن الجادة التي جاء خبرها فيما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن شماله وخطوطا عن يمينه، وقال على كل خط أو على كل يعني خط مال على عن الخط المستقيم شيطان يدعو له، ثم تلا على الخط المستقيم قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فهؤلاء الذين انحرفوا عن الجادة عن الصراط المستقيم، وإنما الصراط واحد وليست أسرطة، ليس هناك كما يقول بعض الجهلة، كل هؤلاء الجماعات على الحق، لأن كل واحد منهم يكمل الآخر، نسأل الله العافية. هل الله جعل أسرطة ولا صراط واحد؟ جعله صراطا واحدا، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما خط الخط لم يجعل فيه عوج ولم يجعل معه أسرطة وخطوطا أخرى، بل خط واحد، ثم تلك الخطوط مالت يمينا وشمالا وهي الشهوات والشبهات، على رأس كل خط شيطان يدعو له، شياطين الإنس والجن. إيش
يوحي
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. دعاة هؤلاء شياطين الإنس سماهم النبي في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء اللي يميلون بالناس عن خط المستقيم وعن الفطرة. أما شياطين الجن فجاء فيهم حديث خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن الطريق فأحلت لهم ما حرمته وحرمت عليهم ما أحللته. نعم. وأما لشياطين الإنس فكما جاء في حديث حذيفة أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر. وقال عن مثل هؤلاء الذين يدعون الناس لانحراف بالكلية عن خط المستقيم دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها، نسأل الله العافية. حينئذ لا بد من المسلم من أن يكون عنده مفهوما صحيحا للتقوى، فكم من رام التقوى فقام بذنوب هي أعظم من صريح مخالفة التقوى، ذنوب أعظم من الزنا، ذنوب أعظم من شرب الخمر، ذنوب أعظم من عقوق الوالدين، ذنوب أعظم من الربا. ما هي هذه الذنوب؟ نعم، الشرك بالله، الشرك بالله. فظن أن من التقوى أن يدعو الولي، لأن الله أمره أن يدعو الولي ليشفع له، فإن الله في زعمهم قال وابتغوا إليه الوسيلة، أي أدعوا الأضرحة، أدعوا أهل القبور ليشفع لكم عند الواحد الغفور. فكان في زعمه أنه اتقى الله بأن أطاعه في تقدير أوليائه وتعظيمهم واحترامهم بأن يذبح لهم وينذر، لأن الله أمر بذلك، والله لا يأمر بالشرك ولا بالفحشاء والمنكر. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فالله ما أمر بالشرك، ولا لم يرضى الله أن يكون له إله معه يعبد، ولا مشرع سبحانه وتعالى عما يصفون. فكان هذا مفهوم التقوى. فإذا جاء صاحب سنة أنكر عليهم هذا الشرك، قال له اتق الله، هؤلاء أولياء لا تهينهم، يدعون من دون الله، انظر. فصار مفهوم التقوى عنده أن يدعو الأولياء بزعم أنه يتوسل إليهم، وأنه لو أنه ما فعل لقل احترامهم واستوجب عذاب الله عليه. نعم، وأن احترامهم واجب، نسأل الله العافية. احترام الصالحين ليس دعاءهم من دون رب العالمين، لأنهم لم يشاركوا الله في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير ولا في الإحياء ولا في الإماتة، فكيف يشاركون، فكيف يجعلون له شريك في العبادة وليس له شريك في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة؟ ألا له الخلق والأمر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومن مفهوم التقوى أيضا عند من خالف أهل الحديث في مفهومها الخروج على ولاة الأمر، ويأتون بالآيات التي جاءت في الجهاد عياذا بالله الصحيح الذي له شروطه، وينزلونه على الثورات والخروج على ولي الأمر والتكفير والتكفير، نسأل الله العافية. نعم، فإن الله فيقولون يا أيها الذين آمنوا، واستدلون بهذه الآية، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ نعوذ بالله، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلى آخره، ثم تجد السذج يهزون رؤوسهم باكين على أنفسهم حبهم للدنيا وأنهم ما يخرجوا على الحكام ويكفروهم ويقاتلوهم. فآيات نزلت في الكفار يجعلونها في المسلمين يقتلونهم بها ويخرجون عليهم، وإذا ما فعلوا معناها أنهم اثاقلوا إلى الأرض وتركوا الجهاد، فصار هذا مفهوم التقوى عندهم في باب الجهاد، وأنهم إذا ما قاتلوا الحكام وفجروا البنيان، نعم، أنهم متوعدين بالنيران، نسأل الله العافية. وذلك أشار ابن تيمية لهذا، قال كم من يقول خير الهدي هدي محمد ويعني ويقول بالتقوى وهو عند العمل يخالف تلك التقوى. فإذا على المسلم أن الذي يريد أن يتقي النار فيسعد في الدنيا وينجو إلى الله يوم القيامة أن يعرف المفهوم الصحيح للتقوى، وأنه لا يبنى فيها الأمر على الهوى وعلى الجهل وعلى أعراف الجماعة أو بروتوكولاتها. التقوى كما قال ابن القيم في رسالة التبوكية، وهي التي هي عند أهل الحديث، وابن القيم من رؤوس أهل الحديث في العصور الوسطى، ونعني بأهل الحديث أتباع السلف الصالح، أتباع السلف الصالح. والسلف الصالح فيهم ثلاثة أقوال: الصحيح أنهم النبي والصحابة، وبهذا أخذ الإمام أحمد فقال أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، لأن النبي أرشد إلى التمسك بهديهم، فقال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه وأصحابي. لم يقل كتاب السنة الإمام أحمد، قال الصحابة، لأن الجهمي يستدل في زعمه بالكتاب والسنة على نفي الصفة في زعمه، فاستدل الجهمي بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فيقول لا تقول إن الله له وجه إذن. نعم، وكذلك وكلم الله موسى تكليما قال جرحه بمخالب الحكمة، لكن لم يأتي فهم السلف وأن الصحابة تلوا آيات الصفات على الناس ولم يقولوا الظاهر غير مراد، فيكون فهم السلف ترك التحريف اللي يسمونه تأويل الأشاعرة وإثبات الصفات على الوجه الذي أثبتها الله لنفسه، لأن السلف لما كانوا يقرؤون مثل قوله تعالى تبارك وجه ربك ما يقول الظاهر غير مراد وأن الله ليس له وجه، هم يعرفون العرب سيحملونه على ظاهر اللغة، لكن ليس معنى إثبات الوجه أنه كوجوهنا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وقال النبي في مدح أهل الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم، حتى يأتي أمر الله وهم إيش؟ وهم على ذلك. فإذن ما مفهوم التقوى عند أهل الحديث هؤلاء الذين أثنى عليهم النبي فقال ما سمعتم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وقال أناس قليل، كما عند الترمذي وغيره، في أناس كثير من يعصيهم أكثر من يطيعهم. نعم، النزاع من القبائل، فما مفهوم التقوى عندهم؟ والذين إمامهم الحديث، إمامهم الرسول، إمامهم فهم الصحابة. قال شيخنا ناصر الدين الألباني، وحصل افتراق عند هذه الجماعات كما قال الشيخ ابن باز، جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، ولا شك ذلك من حذى حذوهم من الفرق التي خالفت في أصولها منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم. فقال ابن القيم في فهم التقوى، في مفهوم التقوى، أحسن في رسالته التبوكية، أحسن ما سمعت في معنى تقوى الله. نعم، أحسن ما سمعت في معنى تقوى الله ما قاله طلق بن حبيب، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. المفقود عند هذه الأحزاب الذين افترقوا عن الصراط المستقيم الذي خطه رسول رب الأرباب، نعم، المفهوم عند هذه الأحزاب، أو عند أهل الحديث للتقوى، ما سمعت، أن يتقوا الله بعلم وهو النور. قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وهو نور الكتاب والسنة، والذي هو على فهم السلف. والافتراق حصل عند الذي لم يفهم الكتاب والسنة على فهم السلف، نعم، الذي لم يفهم لم يواقع أو لم يصادف معنى التقوى. فالتقوى فهم الكتاب والسنة والعمل بذلك تقربا إلى الله على فهم الكتاب، على فهم الصحابة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من لم يتبع الصحابة في أمر الدين فيجتهد في فهم النصوص فيأخذ برأي يخالفهم، بيّن أنه في النار، والذي يعمل عمل يؤهله للنار ما اتقى الله. فالتقوى هي جعل بينك وبين عذاب الله والنار وقاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذلك ابن تيمية قال: أي قول يستنبطه من يستنبطه يخالف الصحابة فهو قول المبتدع. وصبيغ لمن خالف الصحابة ما قال عمر بن الخطاب: اجلسوا مع صبيغ خذوا الطيب واتركوا البطال. جعل عمر من تقوى الله أن يأمر الناس بهجر صبيغ، ولما ضربه وشدد عليه وتاب أمرهم أيضا أن يبقوا هاجرين له سنة لخطورة البدعة وأنها لا تخرج من الرأس بسهولة، فثبت من أمره. ونظر بعد ذلك مع من يمشي، إيش يتكلم، هل يتبرأ مما كان يقول إلى آخره. ليس أنا لست بالخب والخب يخدعني، فلا يأتي إنسان فجأة يقول أنا صرت سلفي. طيب، هل اعتذرت مما مضى؟ هل فصلت توبتك كما فصلت بدعتك؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن أن تعمل بطاعة الله، ومما لا شك فيه حينئذ أن مقتضى التقوى عند أهل الحديث طلب العلم، لأنه لن يستطيع أن يعمل بطاعة الله بعد توحيد الله وإفراده بالعبادة إلا بالعلم، فإنه إذا عبد الله بغير علم وقع في مفهوم البدعة، تقرب إلى الله بلا دليل. قال ابن تيمية: أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة. فلا بد حينئذ أن يطلب العلم حتى يعمل بطاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، من أخطأ من لم يطلب العلم وتهاون في طلبه، نعم، وأخذه عن العقلانيين وأخذه عن مناطق، فقد أخطأ طريق الجنة. للنبي قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق الجنة، ولن يعرف الطاعة من المعصية حتى إيش؟ حتى يطلب العلم، حتى يطلب العلم على نور من الله. إذن هو العلم، والطاعة لا تعرف مثل أوقات الصلاة، شرائطها، شرائط صحة البيع إلى آخره، من أبواب العلم. المواريث لا تعرف إلا بطلب العلم على نور من الله، أي بعلم. فطاعة الله لا تعرف إلا بالنور وهو العلم النافع، فهذا حينئذ دعوة إلى طلب العلم. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم يتنبه العبد، فقد يطلب العلم الصحيح، علم السلف، و لكن لا تكون له نية صادقة فيؤتى من جهة سوء قصده، فحينئذ لا يبارك له بهذا العلم. فأول من يقضى عليهم ثلاث: من طلب العلم لغير الله يكون أول من يسحب إلى نار جهنم، كما في حديث أول من يقضى عليهم ثلاث، وذكر منهم رجل طلب العلم، عرفه الله نعمه، قال ماذا فعلت؟ قال إيش؟ طلبت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال كذبت، تقول الملائكة كذبت طلبت العلم، يقال عالم، فقد قيل خذوا به إلى النار، صلى الله العافية. لذلك قال في آخر التعريف ترجو ثواب الله، فلا يكفي أن تتعرف على العمل الصالح بنور وهو العلم وتتقي الله بالعلم، لابد أن يكون لك نية صادقة. إن كثير من الناس يدعون بعلم صحيح كما قال الشيخ محمد الوهاب في كتاب التوحيد، لكن إنما يدعون إلى أنفسهم وإلى حزبهم، لا يدعون إلى ربهم. خذ جماعة التبليغ مثلا، جاءوني زاروني مرة في مكتبتي في المنزل، فقلت لهم لو رأيتم أناس يشركون في بنغلاديش أو المكان تذهبون إليه يذبحون لغير الله أتنكرون عليهم الشرك؟ قالوا لا. ماذا تأمرونهم؟ بماذا تأمرونهم؟ قالوا يخرجوا معنا. قال بعد ما يخرجوا تأمرونهم تنكرون عليهم؟ لا. إذن أنتم توبتم الناس لأنفسكم لا لله، لو توبتوه لله لأنكرتم عليهم الشرك. نعم، فتبين أن جماعة التبليغ مثلا لم تعمل بإيش؟ بمفهوم التقوى عند أهل الحديث، فإنهم اتقوا الله زعموا حتى لا يعذبهم الله بالقعود عن الدعوة، لكن بغير نور من الله، بغير علم، فابتدعوا. فمن ابتداعاتهم معاداة التوحيد، فإنهم يقول لو دعونا بالتوحيد وقلنا قل لا إله إلا الله للناس، قولوا لا إله إلا الله ولا تذبحوا البدوي والحسين، شرد الناس عنا، ونحن نريد أن يخرجوا معنا حتى نتوبهم. هذا من جهة الاعتقاد أن مساء الظن في التوحيد، هذه عقيدة فاسدة. إذا سأل إنسان الدعوة الظن في كلام الله الذي قال أدعو إلى سبيل ربك هو التوحيد أول شيء، فيقول لا، إذا دعوت إلى سبيل ربي بالتوحيد، نعم، حينئذ تفشل دعوتي. هذا استدراك على الله، كما قال الشاطبي المبتدع مستدرك على الله. ثم لهم طريقة في تثويب العصاة لم يفعلها السلف، وهي أنهم يخرجون بهم ليلقوا البيانات فيهتدوا. والجاهل إذا دعا إلى الله كما قال خطيب بغدادي ما دعا أو ما عمل عامل بغير علم إلا ما أفسد أكثر ما أصلح، نعم، إلا ما كان يفسده أكثر مما يصلحه. جماعة الإخوان مفهوم التقوى التي خالوا فيها الحديث جعلوا مفهوم التقوى إقامة الدولة الإسلامية في زعمهم، وإقامة الدولة الإسلامية عندهم تكون بالصعود الفوري على الكرسي على رأس الهرم، ثم قال إذا صار لنا الحكم أصلحنا شأن الدولة، ولا ندعو للتوحيد لأنه يفرق العبيد، بل نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعض بعض ما اختلفنا فيه ولو كان اختلاف في الأصول، وهذا يخالف دعوة الرسول. فإذا لم يدعو إلى الله على نور، النبي كان يدعو للتوحيد وجاء الملك تبعا، وهؤلاء يدعون إلى الملك أولا ثم لا يحققون التوحيد تبعا أو بعد ذلك، فدعوتهم إلى حزبهم كما قال الله تعالى: ولا تكونوا المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب لديهم فرحون. ومن آثارهم تعرف أخباره. الآن هل كان أحد من الصحابة بكر وعمر أو من العلماء الإمام مالك والشافعي أو من المعاصرين أو المتوسطين كابن تيمية ابن القيم ابن كثير أو ابن القدامى المقدسي أو المعاصرين كالشيخ بن باز والألباني، هل كان واحد منهم أحدا تبليغيا يخرج الناس لتتويبهم جهال دعاة إلى الله؟ لا. إخواني أحد من الشيخ بن باز ابن تيمين ونحوهم؟ لا. إذن هؤلاء لم يأتوا بمفهوم صحيح للتقوى الذي يعلنونه في كل خطبهم، يأتون بمجملات في التقوى والأمر بها والأدلة والترغيب فيها، ولكن لا يأتوا بمعنى صحيح لها، وأن تقوى الله مبني على العلم، والعلم فهمه مبني على فهم السلف على عمل السلف. فالذي لا يفهم الآيات والأحاديث بفهم السلف فهو حينئذ غير متقي لله، لأن الله عز وجل قال في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ولا يرضى الله عن المتقي، فمن لم يتبعهم بإحسان ويأخذ بكلامهم فإنه حينئذ لن يصيب معنى التقوى الصحيح. ولذلك جماعة التكفير قالوا: من لم يكفر الكافر كافر. فمن تقوى الله أن نكفر الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله. طيب، ابن عباس قال في الحاكم يحكم غير ما أنزل الله: كفر دون كفر. مقتضى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور، والنور وهو السنة هنا يأمرك، وهو العلم يأمرك أن تتبع الصحابة. ابن عباس قال: كفر دون كفر، لم يخالفه أحد. فذهبتم إلى رأي أبو قتادة المقدسي والدواعش في أن هذا كافر كفر أكبر، فسفكتم الدماء كالخوارج، فصنعتم صنعة الخوارج، والخوارج كلاب النار، لم يتقوا الله. ليس تقوى الله كثرة العبادة، ولكن كثرة تقوى الله بعد الإخلاص والتوحيد إصابة السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما تكلمنا به كفاية. أسأل الله يا أبي أسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. حياكم الله. نعم نعم نعم. لا شك أنهم في كل زمان قليل، لأن النبي وصفهم بالقلة فقال: أناس قليل في أناس كثير، من إيش؟ من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. نعم، كانوا في أول زمن الصحابة قبل أن يحصل الافتراق في الدين كان أهل الإسلام هم أهل السنة، إلى أن بدأت الفرق، بدأت الخوارج ثم القدرية وهلم جرة، ثم حصل الافتراق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 73 فرقة. لكن هم من صفاتهم القلة، القلة، قال: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. ومن صفاتهم قال: يصلحون ما فسد من سنتي، في سنة الجهاد يصلحونها، فلا يأمرون الناس بالخروج على هذا الأمر، بل ينكرون على من خرج على هذا الأمر، وأثار الناس على ولي الأمر بذكر المثالب له و... نعم، فيصلحون ما فسد من سنته، سنة الولاية، سنة الجهاد، سنة التكفير، سنة صفات الله، سنة الصفات، وهكذا، ويرجعون الناس لفهم الصحابة وعملهم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال ثاني، السائل يقول:
التفريق هو اتباع منهج السلف. النبي قال استفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي. فتجد صاحب البدعة يشرد عن فهم الصحابة ويتمسك بالمتشابه ويترك المحكم. فمن ذلك أنه يترك فهم الصحابة لأنه محكم. النبي أرشد فهم الصحابة، قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والمتشابه محتملة معناه من غير مرجح إلا من خارج، فقوله تعالى: وإلهكم إله واحد. وقوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكرى. فالنصراني يقول: نحن للجماعة، فالله ثالث ثلاثة. نعم، لكن ينبغي حمل هذا المتشابه على المحكم، وهو قوله: إلهكم إله وإلهكم إله واحد. فتجد صاحب البدعة يمرر بدعته من طريق التمسك بالمتشابه. مثال الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمون يدعون إلى تميع العقيدة بحديث بني قريظة أن النبي لم ينكر على الطائفتين الذي صلوا في الطريق وصلوا بني قريظة. أشار ابن حجر أن هذه مسائل اجتهادية، المسائل العقدية والمسائل التي فيها نص يعني، وهم يجعلون حتى في المسائل العقدية يقول النبي ما كان يحب الخلاف، ألم يعلموا أن واحد المشركين لما قال أعلو هبل قال ردوا عليه الله وإيش أعلى وأجل. فما مر النبي مسائل العقيدة سكت عنها، بل أنكر. وأنتم جماعة الإخوة لا تنكرون، بل أول طائرة نزلت تهنئ الخميني الذي قال الصحابة وبكر وعمر أنجس من الكلاب، نعوذ بالله، قبحه الله لعنة الله عليه، أنجس من الكلاب يقول. نعم، أول طائرة هنأت الخميني في ثورته طائرة الإخوان المسلمين. فهؤلاء تمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم، هذا من علامات أهل الزيغ والبدع. نعم، فالفرق افترقت كما قال شيخ الألباني لمخالفتهم فهم الصحابة. ومن ضوابط عمل أهل السنة أنهم يأخذون العلم عن أهله الراسخين فيه، من عرف برسوخ القدم في السنة، ولا يأخذون عن الجهال والمتعالمين، يأخذونه عن العلماء الراسخين. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنهم يثنون على أهل السنن ولا يثنون على أهل البدع. قال الإمام أحمد: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. نعم، علاجه كتاب الله. أدمن يا أخي القراءة من كتاب الله ومن تدبره ومن التحاكم إليه ومن إحياء المجالس بتدارسه وبالجلوس في مجالس التفسير كتفسير ابن كثير. ولنا درس أنصحكم بأن تتابعونه بالبث المباشر أو بالتسجيل في هذا المسجد، تفسير ابن كثير. قال الألباني: أفضل التفاسير تفسير ابن كثير. نعم، فكثرة القراءة تذيب إيش؟ قسوة القلب. ومن أسباب قسوة القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن يقسي القلب كما جاء بعض الآثار في موطأ مالك. ومن أسباب القسوة أكل الحرام والنظر إلى العورات والحرام. من أسباب القسوة عن ذكر الله تعظيم الدنيا في القلب في النفس، والنسيان الآخرة ونسيان الموت. ومن أسباب إذا رقة القلب ذكر الموت أكثر من ذكر هذا من اللذات. نعم، وطلب العلم من أسباب ذهاب القسوة من القلب، وصحبة الصالحين المخلصين، والتعبد لله من قيام الليل والصدقات. قال النبي: انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم، ولا تنظروا لمن هو أعلى منكم، ذلك أدرى أحرى تزدروا نعمة الله عليكم. أسباب القسوة الاعتراض على القدر والتشغيب عليه. نعم، أسباب القسوة الجلوس مع أصحاب البدعة كما قال بعضهم: الجلوس مع صاحب البدعة يميت القلب، والجلوس مع صاحب السنة يحيي القلب. صاحب السنة يردك إلى الله الحي القيوم، أما صاحب البدعة يردك إلى المبتدع الذي سيموت يوما بأفكاره وأطروحاته، والله حي لا يموت. نعم. هل يوجد هذا الزمان؟
هل يوجد في هذا الزمان مجتهد مطلق؟
لا شك أن هذا عزيز في هذا الزمان، لكن على الأقل عزيز، ونظن أن مثل شيخنا بن باز ونحو من العلماء عندهم من العلم ما يؤهلهم للاجتهاد، والحمد لله. لكن قال ابن عثيمين يجوز الاجتهاد الجزئي، يكون طالب ملم بأصول الفقه، بأصول الحديث، باللغة، ثم يأخذ مسألة بذاتها يبحثها من جميع جنباتها ويذكر رأيه فيها بحسب الدليل والاستدلال، لا بأس بالاجتهاد الجزئي. نعم. دعاء أولا نصيحتي لإخواننا في أندونيسيا بأن يعتصموا بحبل الله جميعا، كما قال الله تعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن يلتزموا السنة، فهي سفينة نوح التي ركبها نجا ومن تركها غرق، وأن يسلكوا منهج السلف الصالح في الجهاد في طلب العلم، وأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة من ترك تتبع العثرات لبعضهم البعض، ومن ترك الحقد على بعضهم البعض، فهم قليل، فحينئذ كيف تنتشر الدعوة وأصحابها في قلوبهم على بعض ما في على بعضهم ما في قلوبهم. ينبغي أن يجلسوا ويتسامحوا فيما بينهم ويتفقوا على نشر السنة وفضح وكشف مخططات الأعداء من أهل البدع، من يخرجون عن حكام الخوارج السورية والإخوان المسلمين، يكونوا يدا واحدة، وأن لا يخرجوا على أمرهم، وأن يطيعوا ولاة أمرهم ويبتعدوا عن التشغيب عليهم، وأن يطلبوا العلم على وجه قوي، ولا يركنوا للدنيا فيضلوا كما ضل من كان قبلهم. نعم. طيب نستأذنكم، يكفي هذا. السلام عليكم، نراكم على خير، ونوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ونشر التوحيد وإنكار السحر الذي انتشر عندكم، وبيان حقيقة أن الساحر لا يفلح حيث أتى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.